بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآله محمد. قال: قياس المساواة من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب، قياس المساواة. قبل أن نشرع في هذا البحث، لا بأس أن نرجع إلى الصفحة 297 من نسختي التي هي بتعليقة الشيخ الفياض حفظه الله. هناك لما قلنا حركة العقل بين المعلومات، طبعا هذه طريقة تحليل، نحن قلنا واشتبهنا بأن قلنا أنها لعلها تكون من مختصات المصنف رحمه الله، بل متعرض لها في أغلب الكتب المنطقية، لا سيما في التحصيل. التحصيل فصل الكلام في هذا البحث وهو جد مفيد، لكن على كل حال عرضه على مستوى منطق المظفر قد يعني يخرج الأمر عن مستوى هذا الكتاب، لكن إن شاء الله تعالى في دراسات لاحقة بإذنه تعالى نقف عند هذا البحث المهم جدا. إذن تعرض لي هذا الأمر وهو كسب المقدمات بالتحليل في التحصيل في الصفحة 160، في التحصيل في الصفحة 160، وكذلك في الجوهر النضيض بطبعة الأخ بيدار، أيضا تعرض لها في الصفحة 286. قال: قياس المساواة من القياسات المشكلة التي يمكن إرجاعها إلى القياس المركب هو قياس المساواة، وإنما سمي قياس المساواة لأن الأصل فيه المثال المعروف: ألف مساو لباء، وباء مساو لجيم. إذن ألف مساو لجيم، لأن الأصل فيه المثال المعروف: ألف مساو لباء وباء مساو لجيم. إذن ينتج ألف مساو لجيم، وإلا فهو يقول يعني هذا القياس ليس مختصا بالمساواة، ليس مختصا بالمساواة، لعله إنما نسب إلى المساواة لأن المساواة هي العلاقة الأوضح، وإلا يمكن تطبيقه في علاقات أخرى كما يذكر، لأن الأصل فيه إلى أن يقول: وإلا فهو قد يشتمل على المماثلة، مماثل المماثل مماثل، ألف مماثل لباء وباء مماثل لجيم، إذن ألف مماثل لجيم، وكذلك المشابهة: ألف يشبه باء وباء يشبه جيم، إذن ألف يشبه جيم، ونحوهما مثل الجزئية: جزء الجزء جزء، ألف جزء باء وباء جزء جيم، إذن ألف أيضا جزء جيم، وهكذا. كقولهم: الإنسان من نطفة، والنطفة من العناصر، فالإنسان إذن من العناصر. وقولهم: الجسم جزء من الحيوان، والحيوان جزء من الإنسان، فالجسم جزء من الإنسان. يقول: وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية. تقدم في بحث القياس، في تعريف القياس، أنه قول مؤلف من قضايا، متى سلمت لزمة قول آخر لذات القياس، لذاته. قال هناك: لذاته أخرج ماذا؟ قياس المساواة، لأن أيضا عندنا هنا كما رأينا ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، أيضا قول مؤلف من قضايا، ولزم عنه قول وهو ألف مساو لجيم، ولكنه ليس بقياس. ولماذا؟ لأن هذا الإنتاج ليس لذاته، بل لأمر خارج عن ذات القياس، وهي قضية خارجية تفيد بأن مساوي المساوي مساو، وجزء الجزء جزء، وشبيه الشبيه ماذا؟ شبيه، إلى آخره. قال: وصدق قياس المساواة يتوقف على صدق مقدمة خارجية محذوفة، وهي نحو مساوي المساوي مساو، وجزء الجزء جزء، والمماثل للمماثل مماثل، وهكذا. ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية، مع أنه ماذا؟ تقريبا على هيئة القياس، ولكنه يكذب مع أنه قد تكون قضاياه مسلمة. ألف مساوٍ لباء، وباء مساوٍ ماذا؟ لجيم. لولا أن تلك القضية الخارجية صادقة لما كان لهذا القياس، لهذا الشكل، مدخلية في الصدق. وهذا خلاف ماذا؟ مضمون القياس، وهو أنه قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه قول آخر لذاته لا لأمر خارج عن ذاته، كما هو حال قياس المساواة. ذاك يقول: ولذا لا ينتج لو كذبت المقدمة الخارجية نحو الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية. هل ينتج أن الاثنان نصف الثمانية؟ لا ينتج. لماذا؟ لأنه ليس القضية الخارجية ليست صادقة أن نصف النصف نصف. يقول: نحو الاثنان نصف الأربعة والأربعة نصف الثمانية، فإنه لا ينتج الاثنان نصف الثمانية بل هو ربع، لأن نصف النصف ليس نصفان. إذن هذه القضية الخارجية كاذبة، لذلك هذا القياس يكون كاذبا. تحليل هذا القياس: وهذا القياس كما ترى على هيئة مخالفة للقياس المألوف المنتج. لماذا؟ إذ لا شركة فيه في تمام الأوسط. في تمام الأوسط لماذا؟ لأن موضوع المقدمة الثانية مثلا عندما أقول ألف مساو لباء، هذا موضوعه ماذا؟ هكذا. عندما نقول ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، لم يتكرر الحد الأوسط هنا. الحد هنا في الكبرى باء مستقلة، هنا ماذا؟ مساو لباء، ملتفتين إن شاء الله. إذن هنا لم يتكرر الحد الأوسط بتمامه. قال: إذن لأن موضوع المقدمة الثانية وهو باء جزء من محمول ماذا؟ الأولى. باء هنا ماذا؟ جزء من ماذا؟ محمول الأولى. يعني باء في الكبرى ألف مساو لباء وباء مساو لجيم، إذن ألف ماذا؟ مساو لجيم. فالحد الأوسط ماذا؟ لم يتكرر. لماذا؟ لأن باء هنا في هذه المقدمة التي تعد كبرى ليس تمام ماذا؟ باء في الصغرى. لذلك يقول: إذ لا شركة فيه في هذا القياس في تمام الحد في تمام الوسط، لأن موضوع المقدمة الثانية وهو باء جزء من محمول الأولى. وهو ما هو محمول الأولى؟ مساو لباء، فلا بد من تحليله وإرجاعه إلى قياس منتظم. منتظم يعني يتكرر فيه الحد الأوسط بتمامه، بضم تلك المقدمة الخارجية المحذوفة إلى مقدمتيه ليصير على هيئة قياس. ما هي المقدمة المحذوفة؟ مساوي المساوي مساوي، مساوي المساوي مساوي، وألف مساوي هكذا. مساوي المساوي مساوي، وماذا قلنا؟ قلنا أن ألف مساوي لباء وباء ماذا؟ مساوي لجيم. وإذا ألف مساوي لباء المساوي لجيم، عليكم السلام. إذن النتيجة ماذا؟ إذن ألف مساو لجيم، عليكم السلام. تفضل. واضح إن شاء الله. هذا القياس قياس المساواة أرجعناه إلى قياس المتعارف. كيف جئنا بالقضية الخارجية وجعلناها ماذا؟ كبرى، ثم جعلنا الصورة صغرى ماذا؟ القياس، قياس المساواة. فنتج ماذا عندنا؟ ألف مساو لجيم. لذلك يقول: وفي بادئ النظر لا ينحل المشكل بمجرد ضم المقدمة الخارجية، فلا يظهر كيف يتألف قياس تشترك فيه المقدمات في تمام الوسط، وأنه من أي أنواع القياس الأربع. ولذا عد عسر الانحلال، ولذا عد، أليس كذلك عندكم؟ عد هذا القياس ماذا؟ عسر الانحلال إلى الحدود المترتبة في القياس المنتج لهذه النتيجة. ولعسر الانحلال عده بعضهم من القياسات المفردة، وليست ماذا؟ المركبة، من القياسات المفردة البسيطة لا المركب، وبعضهم من المركبة. ماذا تقول في المسألة؟ يقول: والأصح أن نعده من المركبات، فنقول إنه مركب من قياسين: القياس الأول صغراه المقدمة الأولى ألف مساوٍ لباء، ألف مساوٍ لباء، وكبراه ماذا؟ وكل، إذا ماذا؟ ألف مساوٍ لباء، وكل مساوٍ لباء مساوي ماذا؟ لي جيم. إذن النتيجة ماذا؟ ألف مساوي لي جيم. إذن قال: وكبراه كل مساوي لباء مساوي لي، وكل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم. كيف؟ كل مساوي لباء، نعم، إذن ألف مساوٍ لباء وكل مساوٍ لباء، المفروض أن يقال ماذا؟ مساوٍ لمساوي جيم. لماذا؟ أم كل مساوٍ لباء مساوٍ، نعم، مساوٍ لجيم أو مساوٍ لمساوي جيم، لا صور هناك فرق. إذن ألف مساوٍ لباء وكل مساوٍ لباء مساوي ماذا؟ لجيم. إذن ألف ماذا؟ مساوي لجيم. الآن نرى النقطة الثانية. قال: وهذه الكبرى التي هي كل مساوي لباء مساوي لمساوي جيم، وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية من قياس ماذا؟ المساواة، أي باء مساوي ماذا؟ لجيم، لأنه بحسبها يكون ما يساوي جيم عبارة ثانية عن ماذا؟ عن باء، نعم، ما يساوي جيم هو ماذا؟ باء. تكون قضية صادقة بديهية، ويصح أن تبدل عبارة ما يساوي جيم بحرف ماذا؟ باء، فنقول مكانها مساو لباء مساو لمسا، كل مساو لباء مساو ماذا؟ لمساوي جيم. وعليه يكون هذا القياس الأول من الشكل الأول الحملي، والأوسط فيه مساو لباء مساو لباء، فينتج ألف مساوي ماذا؟ لمساوي جيم. القياس الثاني صغراه النتيجة السابقة، يعني ألف مساوي لمساوي جيم، صغراه النتيجة السابقة من الأول، أي ألف مساوي لمساوي جيم، وكبراه المقدمة الخارجية المذكورة، وهي المساوي لمساوي جيم مساوي ماذا؟ لجيم. فينتظم قياسا من الشكل الأول الحمل أيضا، والأوسط فيه ماذا؟ مساو لمساوي جيم. ويلخص فيقول هكذا: ألف مساو لجيم، هنا ألف مساو لباء، وكل مساو لي باء مساو ماذا؟ لمساوي جيم. فينتج ماذا؟ ألف مساو لمساوي جيم، ها؟ نعم نعم، هو مساوي. على كل حال، هذا خلاصة هذا القياس، قياس المساواة، وأنه ماذا؟ ينحل إلى قياسين. نأتي إلى البحث المهم أيضا، لدى الأخوة يوجد أمر غامض مشينا به على عجل، لا أتصور أن هناك ما يدعو للوقوف أكثر من ذلك.
لماذا يقول ألف مثلا مساوي لمساوي جيم ولا يقول مستقيما؟
هو هذا، نعم نعم، عندما قلنا مثلا ألف مساو لباء وكل مساو. نحن ماذا نريد أن النتيجة التي نريد أن نصل إليها؟ ألف مساو لجيم. هنا لما قال ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، إذن ماذا؟ ألف يساوي جيم. هنا أشكل أنه المحمول هنا في هذه القضية ألف يساوي أو مساو لباء، وهنا ماذا؟ باء. إذن لم يتكرر ماذا؟ الحد الأوسط، لم يتكرر الحد الأوسط، وبالتالي هذا شكله ليس شكل قياس منتظم، لأن القياس المنتظم إنما يكون بتكرر الحد الأوسط ماذا؟ بتمامه، وهنا لم يتكرر الحد الأوسط بتمامه. لذلك يقول هنا اختلف أن هذا هل يمكن أن يرجع، هل يمكن أن نحلله ليرجع إلى قياس منتظم أم لا؟ اختلف أنه إذا أمكن إرجاعه فهو قياس مركب، لأن الذي يرجع بالتحليل إنما هو ماذا؟ المركب. ومن اعتقد بأنه ليس قياسا مركبا لا يمكن ماذا؟ إرجاعه، وهو بالتالي لا يندرج تحت القياس. كيف يمكن إرجاعه؟ قال هكذا أنه نحلله إلى قياسين، والأصح أن نعده من المركبات فنقول إنه مركب من قياسين. القياس الأول قل هكذا صغراه المقدمة الأولى ألف مساو لباء، والقضية الخارجية ماذا قلنا؟ مساوي المساوي مساوي، ألف يساوي باء وباء يساوي ماذا؟ جيم. فنتج ألف يساوي جيم. لماذا؟ الذي جعلنا نصدق بهذه النتيجة هو ماذا؟ القضية الخارجية. لماذا ألف يساوي جيم؟ لأن ألف ماذا؟ مساوي باء، وباء ماذا؟ يساوي جيم، ومساوي المساوي ماذا؟ مساوي. الآن ألف مساوي لباء، ما هي الكبرى؟ وكل مساوي لباء، ما هو حكمه؟ مساوي لجيم. نحن ماذا نريد؟ وكل مساوي لباء، ماذا نقول؟ مساوي لجيم أم مساوي لمساوي جيم؟ وكل مساوي لباء الذي هو ألف، وكل مساوي لباء الذي هو ماذا؟ ألف. مساوي لأي شيء؟ لمساوي ماذا؟ جيم. لماذا؟ وكل مساوي لألف الذي هو الباء، هذا بعينه مساو، وكل مساو لباء وماذا؟ وكل مساو لباء وماذا؟ مساو لمساوي جيم الذي هو ماذا؟ أعيد، ألف مساو لباء. الآن نريد أن نثبت مساواة ألف لجيم، ولكن ليس مباشرة، لا يمكن ماذا أن نصل إلى أن ألف يساوي جيم مباشرة، وإنما يقول وكل مساو لباء مساو لأي شيء؟ نريد أن ندخل جيم. هل كل مساو، هل هذه صادقة؟ كل مساو لباء مساو لجيم، هذا ليس معلوما. الآن ليس معلوما أن كل مساو لباء هو ماذا؟ مساو لجيم، وإنما الصحيح كل مساو لباء هو ماذا؟ مساو لمساوي جيم. ما هو مساوي جيم؟ باء. ذلك يقول كل مساو لباء هو ماذا؟ مساو لمساوي جيم. إذن النتيجة ماذا؟ ألف مساو لمساوي جيم. ما هو مساوي جيم؟ باء. إذن ألف ماذا؟
مساوي باء.
ليس صحيح. نحن نريد ماذا؟
ألف مساوي
جيم. نعم، نحن نريد أن ألف يساوي جيم، وبناء على إضافته هذا وكل مساوي لباء مساوي، وكل مساوي لباء مساوي لمساوي ماذا؟ جيم. المفروض أن ينتج ماذا؟ أن ألف مساوي لمساوي جيم. ما هو مساوي جيم؟ باء. ألف هنا نأخذ هذه النتيجة، أيضا لا يمكن. والمساوي لمساوي جيم هو ماذا؟ باء. إذن ألف ماذا؟ مساوي باء. وهذا من أول الكلام أن ألف يساوي باء. بناء على إضافته هذه القضية الكبرى، وكبرى كل مساو لباء مساو ماذا؟ مساو لمساوي جيم. لما أخذنا هذه النتيجة ألف مساو لمساوي جيم، ما هو المساوي لمساوي جيم؟ ما هو؟ أليس باء؟ وإذا حذفنا الحد الأوسط ينتج ألف يساوي باء، وهذا من الأول. نحن هذا لا نريد إثباته، هذا ليس ماذا مطلوبا. ذاك يقول وهذه الكبرى صادقة، وهذه الكبرى صادقة مأخوذة من المقدمة الثانية، وهي ماذا؟ أن باء مساو لجيم، باء مساو لجيم. ذاك قلنا كل مساو لباء ماذا؟ مساو لمساوي جيم، أي باء مساو لجيم، لأنه بحسبها يكون. هنا إذا كان باء يساوي جيم، هنا يشير إلى هذه المسألة، لأنه لأن باء بحسبها يكون كل ما يساوي جيم، عبارة ثانية عن ماذا؟ عن باء. كل ما يساوي جيم الذي هو ماذا؟ باء. لا على كل حال
لو حذف هذه الكلمة هذه المساوي الثانية ممكن يكون
لا بأس، نتركه إن شاء الله الدرس اللاحق نقف عليه. قال الاستقراء بعد أن فرغنا من الطريقة الأولى للاستدلال وهي القياس وما يتعلق بها من أبحاث، جاء إلى القسم الثاني وهو الاستقراء، وعرفه بأنه كما يقول عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما تاما. هذه القطعة من الحديد نعرضها للحرارة فتتمدد، وهذه كذلك وتلك، فنستنبط حكما كليا يفيد بأن الحديد يتمدد بالحرارة. إذن هنا أتمنى الالتفات إلى هذه المسألة، أنه من أين حصلنا على هذه القضية الكلية التي تقول كل حديد يتمدد بالحرارة؟ من خلال ماذا؟ الاستقراء. من خلال ماذا؟ الاستقراء. وتقدم معنا في بحث القياس أنه لا إنتاج من جزئيتين، إذن لا بد من كلية، والكلية ما هو منشأها؟ الاستقراء. عندما قلنا هذه قطعة حديد، هذه حديدة، وكل حديد يتمدد بالحرارة، إذن هذه ماذا؟ تتمدد بالحرارة. هذه تتمدد بالحرارة، هذا أو هذا القانون الكلي الذي يقول كل حديد يتمدد بالحرارة، من أين استفدناه؟ من خلال الاستقراء، هذا أولا. وثانيا في القياس، أن القياس لا ينتج من جزئيتين، من كل من ماذا؟ مقدمتين جزئيتين، لا بد من كلية. إذن قوام القياس يرتكز على ماذا؟ على الاستقراء. هذه شبهة وهذه مشكلة سوف يشير إليها. قال عرفنا الاستقراء فيما سبق بأنه هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما، كما لو درسنا عدة أنواع من الحيوان فوجدنا كل نوع منها يحرك فكه الأسفل عند المضغ، فيستنبط منها قاعدة عامة وهي إن كل حيوان يحرك فكه ماذا؟ فكه الأسفل عند المضغ عندما يمضغ ويأكل. والاستقراء هذه الدعوة، والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. الاستقراء هو ماذا؟ الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا ماذا؟ العامة. هذه لذلك هنا يعلق الشيخ الفياضي حفظه الله يشير إلى هذه المشكل، يقول هذا التزام بما لا يلزم، هذا التزام بما لا يلزم بل بما يمتنع في بعض الأحيان. مثلا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين، نحن وصلنا إلى هذه القاعدة الكلية، اجتماع النقيضين ممتنع، هذه عن طريق الاستقراء. وهل يمكن ماذا أن هذه القضية أن يكون لها جزئيات تستقرأ؟ لا يمكن. أضف إلى ذلك أن الظن أن الاستقراء المتاح والاستقراء ماذا الناقص،
لا يتم استقراء
كله. ويفيد ماذا؟ يفيد الظن، أقصى ما يفيده ماذا؟ الظن. والقياس لا سيما القياس البرهاني ماذا يفيد؟ اليقين. فإذا كان القياس البرهاني والبرهان إلى أي شيء يفيد؟ كما قلنا اليقين. فإذا كانت إحدى مقدماته ناتجة عن الاستقراء ومبدأها الاستقراء الذي هو الظن، كيف يمكن ماذا أن نحصل يقينا ارتكازا واعتمادا على الظن؟ ذاك يقول هذا التزام بما لا يلزم بل يمتنع، فإنه يلزم عليه الشبهة المستعصية الآتي، وأيضا يلزم هدم ما مر منه غير مرة. بناء على هذا يصبح كل قضية كلية نظرية، يصبح ماذا؟ كل باعتبار أن الاستقراء ماذا؟ وسيلة من وسائل الاستدلال. أتمنى الالتفات إلى هذه المسألة. الاستقراء ماذا؟ وسيلة من وسائل ماذا؟ الاستدلال والكسب. فإذا قال أن كل قضية ترتكز على الاستقراء، إذن كل قضية ماذا؟ مكسوبة، كل قضية ماذا؟ تحتاج إلى كسب ونظر. إذن كل قضايانا وكل تصديقاتنا ماذا؟ نظرية. حتى اجتماع النقيضين ممتنع. اتفقتم إن شاء الله؟ ذاك يقول وأيضا يلزم هدم ما مر منه غير مرة من أنه لا يمكن أن يطلب كل علم بدليل. ليس كل علم ماذا؟ لابد، ليس كل علم يكسب، وإلا على أي أساس قسمنا العلم إلى نظري وإلى بديهي؟ ومن أنه لا يمكن أن يطلب كل علم بدليل، وإلا لو كان كل علم يطلب بدليل وكان كل علم نظري للازم ماذا؟ الدور أو تسلسل، وإلا لما انتهينا إلى العلم بقضية أبدا. وهل الاستقراء وهنا يريد أن يقول ماذا؟ أن يجيب عن هذا السؤال الذي أشرنا إليه، أو المسألة التي أشرنا إليها، أنه ما كيف، ما الذي يلزم، ما الذي يلزم، أو بين لنا الملازم ما بين أن الاستقراء ماذا؟ هو مبدأ كل القضايا الكلية، وما بين ماذا؟ نظرية القضايا. أعيد، المصنف ماذا ادعى؟ أن كل هذه القضايا، كل التصديقات مبدأها ماذا؟ الاستقراء. قال له الشيخ الفياضي حفظه الله: يلزم من كلامك هذا نظرية كل القضايا، نظرية كل القضايا. بعبارة أخرى الشيخ الفياضي يمكن أن نلخص كلامه وأن نصوغ كلامه بقياس استثنائي: لو كان الاستقراء كما تزعم، لو كان الاستقراء مبدأ وأساسا لكل القضايا التصديقية لكانت كل قضايانا التصديقية ماذا؟ نظرية، والتالي ماذا؟ باطل، فالمقدم مثله. وإن أجابنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه لا بأس، أنا أقر ببطلان التالي، ولكن بين لي الملازمة، كيف يلزم من أن يكون الاستقراء أساسا للقضايا الكلية وما بين ماذا أن تكون كل القضايا نظرية؟ الجواب: أنت لما قلت أن كل هذه القضايا ماذا إنما نذعن لها ونصدق بها اعتمادا على ماذا؟ على الاستقراء. إذن الاستقراء ماذا؟ والاستقراء حجة، والاستقراء ماذا؟ حجة ووسيلة من وسائل ماذا؟ الاستدلال. وكل قضية يتم تحصيلها من خلال عملية استدلال استقراء أو تمثيلا أو قياسا فهي ماذا؟ نظرية. ذاك هنا كلامه: وهل الاستقراء إلا من أنواع الحجج؟ التي تصير الشيء ماذا؟ نظريا، أي الدليل، ولا تدفع إلا بالالتزام ماذا؟ بالبديهيات. إذن عندنا قضايا ماذا؟ بديهية، بالبديهيات العقلية المتقدمة على الاستقراء كما اعترف به نفسه في القسم الثالث ويلزمه في القسم الثاني والرابع، لأن كل منهما مبتدن على حكم عقلي. الاستقراء أيضا مبتدن على حكم عقلي قبلي. طبعا الشهيد صدر رضوان الله تعالى عليه بالأسس المنطقية يناقش في هذا كثيرا، إلى لذلك يقول هذا تقريبا بإشكال الشيخ الفياضي على كلمته التي قالها، وهي والاستقراء هو الأساس لجميع أحكامنا الكلية وقواعدنا العامة. لماذا؟ لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها. ولعله يقال نحن ماذا قال المصنف سابقا؟ قال ليس كل عمل نقوم به من أجل تحصيل قضية هذا يؤدي إلى ماذا؟ يكون كسبا ونظرا. ليس مطلق ماذا؟ الكسب والنظر. ليس أي عمل نقوم به من أجل ماذا؟ تحصيل معلومة تصديقية يصيرها ماذا هذا العمل؟ نظرية. مثلا إذا قيل لنا الشمس طالعة وخرجت أنا خارج هذه الغرفة فوجدت أن الشمس ماذا؟ طالعة. هذا العمل يصير تلك القضية نظرية، وإنما الكسب هو الكسب الفكري، الكسب الفكري عملية عقلية. وهل الاستقراء والتتبع عملية عقلية أم تجربية؟ إذا كان الأمر كذلك فهل يأتي إشكال الشيخ الفياضي على الشيخ مغفر رضوان الله تعالى عليه؟ قول هو قال ماذا؟ أن الاستقراء يصير القضية التي أقمنا، يصير القضية الكلية التي حصلناها من خلال الاستقراء يصيرها ماذا؟ نظرية. الاستقراء بأي شيء؟ هل الاستقراء عملية عقلية؟ هناك ماذا قال؟ أن الأمر الذي يتم الحصول عليه وكسبه بعملية عقلية هذا يكون ماذا؟ نظريا. وأما إذا لم يكن بعملية عقلية لا يكون نظريا. مثل ماذا؟ كما مثلنا الآن الشمس طالعة، أو مثلا هذا نعم الشمس طالعة أو النار حارة، وأنا بتجربة معينة أو خرجت ونظرت التفت، هذه عملية، وصدقت بأن نعم الشمس طالعة، هذا أمر ماذا؟ بديهي. تصديقي كان بناء على أي شيء؟ على عمل. لكن هل هذا العمل يصير هذه القضية قضية نظرية؟ هل مطلق الكسب يصير الشيء ماذا المكسوب أمرا نظريا أم لا؟ لابد أن يكون ماذا؟ كسبا عقليا. لذلك الفكر ليس مطلق انتقال النفس، وهذا وقفنا عليه، وإنما الانتقال بين الكليات، بين المعلومات ماذا؟ العقلية الكلية، لأن الجزئيات لا تكون ماذا؟ نظرية. الجزء لا يكون كاسبا ولا مكسوبا. ذاك يقول لأن تحصيل القاعدة العامة والحكم الكلي لا يكون إلا بعد فحص الجزئيات واستقرائها، فإذا وجدناها متحدة في الحكم نلخص منها القاعدة أو الحكم الكلي. فحقيقة الاستقراء هو الاستدلال بالخاص على العام، أو كما هو متداول الاستقراء هو عملية تفكير تنطلق من الخاص من الجزء إلى ماذا؟ إلى الكلي العام، بخلاف ماذا؟ القياس، من العام للخاص. أما هنا من الخاص إلى العام. وعكسه القياس وهو الاستدلال بالعام على الخاص، لأن القياس لا بد أن يشتمل على مقدمة كلية. لماذا؟ تقدم أنه لا إنتاج من جزئيتين على مقدمة كلية، الغرض منها تطبيق حكمها العام على موضوع النتيجة. أقسامه: والاستقراء على قسمين، تام وناقص. الاستقراء التام هو أن تتتبع كل جزء كل الجزئيات. التام هو ماذا؟ أن تتتبع كل الجزئيات. هذا ممكن إذا ماذا؟ إذا كان الجزئيات محددة محصورة، كل طلاب هذا الدرس مثلا ينتمون إلى البلد الفلاني، مع أن هذه ليست قضية ماذا؟ هي قضية خارجية جزئية، ويمكن أن نتتبع ونستقرئ. أما القضايا التي لا يمكن لعدم تناهيها أو لعدم الإمكان الوصول إليها أو لعدم وجودها في زمان، هذه كيف يمكن لنا أن نتتبعها تتبعا تاما؟ إذن الاستقراء التام هو تتبع كل جزئيات كل الجزئيات الموجودة مثلا. وأما التتبع الناقص فهو ليس كذلك، لذلك يقول: والاستقراء على قسمين، تام على قسمين، تام وناقص، لأنه إما أن يتصفح فيه حال الجزئيات بأسرها فهو تام، أو بعضها فهو ماذا؟ ناقص. والأول التام وهو يفيد اليقين، نعم يفيد اليقين. وقيل بأنه يرجع إلى القياس المقسم المستعمل ماذا؟ في البراهين. هنا يعرف القياس المقسم: القياس المقسم من نوع المؤلف من المفصلة والحملية، ولكن له حمليات بعدد أجزاء المفصلة ولا هذا إن شاء الله نقف عليها أيضا. القياس المقسم المستعمل في البراهين، مثلا يضرب مثالا كقولنا: كل شكل إما كروي أو وإما مضلع، إما كروي وإما مضلع، هذه صورة. وكل كروي مثلا متناهٍ، وكل مضلع متناهٍ، فينتج ماذا؟ يعني إذا قلنا هكذا مثلا، إذا حصرنا جزئيات كل معين مثل كما في مثاله، أو الجوهر، الجوهر إما نفس وإما عقل وإما جسم وإما مادة وإما ماذا؟ صورة. هذه ماذا؟ إحدى المقدمات. ثم يأتي ماذا؟ النفس قائم لا في موضوع، العقل ماذا؟ قائم لا في موضوع، الجسم قائم لا في موضوع، المادة قائم لا في موضوع، الصورة أيضا ماذا؟ قائم لا في موضوع. ماذا نستنتج؟ كل جوهر قائم لا في موضوع، كما يذكر هذا المثال: كل شكل إما كروي وإما مضلع، وكل كروي متناهٍ، وكل مضلع ماذا؟ متناهٍ، فينتج ماذا؟ كل شكل متناهٍ. متى يصح؟ متى يكون هذا تاماً؟ هنا نعم هذا تام. لماذا؟ لأن الشكل لا يوجد له قسم آخر، إما ذو ضلع وإما لا، الشكل إما ذو ضلع أو لا، ذو ضلع مضلع، ليس بذو ضلع هو ماذا؟ كروي. ثم بعد ذلك نقف على حقيقة كل من الكروي وذي ضلع، فنجد أن كل منهما محدود ومتناهٍ. إذن كل شكل ماذا؟ متناهٍ. فإذا أيضا نفس مثالنا، إذا هذا الجوهر تم حصره حصرا عقليا بالجواهر الخمسة، العقل والنفس والصورة، العقل والنفس والصورة وماذا؟ والجسم والهيولة أو المادة، فنقول الجوهر إما وإما وإما وإما، إذا كان ماذا؟ بالحصر العقلي، لأنه يمكن أن نحصر الأمر حصرا عقليا. الجوهر إما مفارق مطلق، لا هو حال ولا هو ماذا؟ محل، لعلنا تعرضنا له. إذن الجوهر
منه ماذا؟ لا حال ولا محل.
لا حال ولا محل.
ومنه ماذا؟ حال ومحل. ومنه ماذا؟ ومنه ماذا؟ حال لا محل. ومنه ماذا؟
محل لا حال.
محل لا حال. كم قسم؟ لا حال ولا محل، وحال وهو محل. لا حال ولا محل هو العقل، حال ومحل الجسم، حال لا محل النفس أو صورة، والصورة أيضا. محل لا حال المادة.
متفقين إن شاء الله؟ فإذا كان الأمر كذلك، إذن هذا الجوهر. ثم نأتي هذا لا قائم في موضوع، سواء كان لا حال ولا محل نجد أنه ماذا؟ ليس قائما في موضوع، وهذا ليس قائم، وذاك ماذا؟ ليس بقائم. فينتج أن الجوهر ليس قائما في موضوع. والثاني الناقص، وهو لا يفحص المستقري إلا بعض الجزئيات، كمثال الحيوان من أنه يحرك فكه الأسفل عند المضغ بحكم الاستقراء لأكثر أنواعه، لأكثر أنواعه. وقالوا إنه لا يفيد إلا الظن، لجواز أن يكون أحد جزئياته ليس له هذا الحكم، كما قيل إن التمساح يحرك فكه الأسفل الأعلى، لأن فكه الأسفل ماذا؟ مستقر على ماذا؟ على الأرض، وزاحف استقراره ماذا؟ على بطنه، وفكه ماذا؟ طويل، ولا يمكن ماذا؟ لذلك يحرك فكه ماذا؟ الأعلى. شبهة المستعصية هو هذا الذي ذكرناه. إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب، إن القياس الذي هو العمدة في الأدلة على المطالب الفلسفية، القياس البرهاني، وهو المفيد لليقين، ليس مطلق القياس، وإنما القياس البرهاني، لما كان يعتمد على مقدمة كلية على كل حال، لأنه اشترط ماذا؟ قال أنه لا إنتاج من جزئيتين، إذن لا بد من
كلية.
فإن الأساس فيه في القياس لا محالة هو الاستقراء، لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها. إذن كل قضية ماذا؟ هي نظرية. لماذا؟ لأنه يتم الحصول عليها من بالحجة، لأن الحجة ماذا؟ استقراء وقياس وتمثيل، وكل ما يطلب بالحجة نظري. القياس يطلب بالحجة، إذن القياس ماذا؟ نظري. أو كل قضية ماذا؟ تطلب بالحجة، فكل قضية ماذا؟ نظرية. وهذا يلزم ماذا؟ الدور أو التسلسل. قال لما قدمنا أن كل قاعدة كلية لا تحصل لنا إلا بطريق فحص جزئياتها، ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد. هنا يريد أن يستدل على عدم إمكانية الاستقراء التام، فلا يمكن تحصيل الاستقراء التام فيها. انتهى الوقت،
دقيقة واحدة.
إذن ولا شك أن أكثر القواعد العامة غير متناهية الأفراد، فلا يحصل تحصيل الاستقراء التام فيها. وإذ لا استقراء تام فلا قضية كلية، وإذ لا قضية كلية فلا قياس، وإذ لا قياس فلا برهان، وإذ لا برهان فلا يقين. فيلزم على ذلك يأتي والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم.